الحمد لله ما تعاقب الليل والنهار وتكررت المواسم، أحمده سبحانه وأشكره شكر الصائم والقائم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله حميد الشيم وعظيم المكارم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا على نهجه على نهج الهدى معالم، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم بتقوى الله كما أمركم ربكم فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أخي المسلم، أخي الصائم، رمضان قد قارب على الرحيل، رمضان سوف يرحل بما أودعته من عمل، سوف يرحل إما شاهد لك أو شاهد عليك، وسوف تجد أيامه ولياليا وما عملت بها في من أعمال محفوظة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فاجتهد يا عبد الله، فيما بقي من هذا الشهر، واغتنم هذه اللحظات وتلك الساعات القليلة التي سوف تمر وتنتهي ولن تعود كما ذهب غيرها. أيها الإخوة المؤمنون، اعلموا رحمني الله وإياكم أنه يشرع لنا في ختام شهرنا ثلاثة أمور، هي زكاة الفطر والتكبير وصلاة العيد. فأما زكاة الفطر فهي فرض عين على كل مسلم، صغيرا كان أم كبيرا، ذكرا كان أم أنثى، عبدا كان أم حرا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. وتجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فيشرع إخراجها حينئذ، والأفضل أن تخرج ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تقديمها قبل ذلك ولا تأخيرها إلى ما بعد العيد. وأما الحكمة من زكاة الفطر فهي التعبد لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين وسد لجوعتهم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني فلا تجزئ، لكن مع هذا يجب إخراجها، يعني من تركها متعمدا أثم، وجب أن يخرجها يعني ولو بعد العيد ولو بعد شهر ولو بعد سنة، لأنها فرض عليه، لكنها تكون صدقة من الصدقات. أيها المسلمون، وأما مقدارها ومن أي أشياء تخرج فاستمعوا، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي يبين ذلك. قال رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام. إذا المقدار كم؟ صاع، والنوعية طعام. ثم مثل فقال: أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. وهذه كان يأكلونها في تلك الأيام. وعلى هذا فتخرج زكاة الفطر من طعام الناس الذين يأكلونه عادة، والغالب عندنا اليوم أن الناس يأكلون الأرز أو البر في بعض الأماكن، فيخرج صاع من الأرز أو البر عن كل شخص، ومقداره بالوزن من البر الجيد 1.40 كيلوغرام، وأما الأرز فهو تقريبا 3 كيلوات أو 2.5 كيلوغرام وشوي. ويجب أن نعلم أنه لا يجزئ إخراجها فلوسا ولا ثيابا ولا سوى ذلك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، ولحديث أبي سعيد كنا نخرجها صاعا من طعام، فهذه الفلوس طعام إذن فلا تخرج. لكن لو أنك وكلت غيرك لشراء الطعام وأعطيت الفلوس فهذا جائز ولله الحمد، لأنه نائب عنك يشتري الطعام. والأصل أن كل إنسان يخرج زكاته في البلد الذي أدرك العيد فيه، سواء أكان من أهل البلد الأصليين أو من الإخوة المقيمين. لكن لو أخرج في بلد أصلي جائز، لكنه خلاف الأفضل، خلاف الأفضل. أيها المسلمون، ثانيا مما يشرع لنا في آخر هذا الشهر التكبير. قال الله تعالى في آخر ثالث آيات الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والمقصود من التكبير يعني إيش معنى الله أكبر؟ إيش معناها؟ المقصود التعظيم لله والتمجيد له على من به ويسر من إكمال هذا الشهر. وهذا التكبير مطلق وليس مقيدا بأدبار الصلوات. فأظهروا رحمكم الله هذه الشعيرة العظيمة في المساجد والبيوت والأسواق، وارفعوا أصواتكم قائلين: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويبدأ التكبير من غروب شمس يوم الثلاثين. وفإن كان الشهر ناقصا بمجرد معرفة أن الهلال هل تكبر الله أكبر في بيتك، في مسجدك، في سوقك، في سيارتك، وأنت رايح مسجد العيد، وأنت في مسجد العيد تنتظر الصلاة، كبروا يا إخواني، كبروا وأظهروا الشعيرة، واعلم أنك إذا كبرت كبر الناس معك. وليس والله من السنة وليس من دين الإسلام أن الناس خاشعين وكأنهم خاشعين. على إيش خاشعين؟ لو أنها خشوع دين وخشوع يعني كان قلنا نعم، لكن خشوع حياة، الواحد يستحي من الثاني. إذن كبر، إذا كبرت الناس ربما يعانك واحد أو اثنين ثم يكبرون معك، فتكسر أجرهم أنت. قل الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويشرع أيضا التكبير حتى للنساء، ويمتد وقته من غروب شمس آخر يوم الثلاثين، يوم من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد، ولكنه لا يشرع بعد صلاة العيد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات الذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه مما يشرع لنا في نهاية هذا الشهر الأمر الثالث صلاة العيد، وهي شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام. يخرج المسلمون أجمعون إلى مصلى العيد مكبرين مهللين تعبدا لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرحا بختام الشهر. وحكم صلاة العيد واجبة وجوبا عينيا على الرجال، وسنة مؤكدة في حق النساء. فعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. وعلى المرأة أن تخرج غير متطيبة ولا متزينة، وعلى ولي أمرها مسؤولية في ذلك. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء. أيها المسلمون، ومن سنن العيد أن يأكل قبل خروجه تمرات، وليكن أفرادا، بمعنى يأكل ثلاثا أو خمسا أو سبعا. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. أخرجه البخاري، وفي رواية عند أحمد: ويأكلهن أفرادا. ومن سنن العيد أن يلبس أحسن ثيابه، وأن يتنظف ويتطيب، وأن يخالف الطريق فيذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. ومن السنة عند بعض العلماء الاغتسال، لأن قد ورد ذلك عن الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا مناسب، لأن الإنسان يأتي إلى مجمع الناس، فليس من يعني صفات الإسلام أن تخرج براحة كريهة. عباد الله، إن الله تعالى أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى الملائكة المسبحين بقدسه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن أربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. أمن أي ولي أخوه بدون رفع يدين. رفع اليدين في الدعاء لا يشرع إلا في الاستسقاء، إذا رفع الإمام يديه الاستسقاء يشرع الأمر، غير ذلك من البدع. اللهم أصلح أحوال المسلمين عامة يا رب العالمين، وأصلح أحوالنا في هذا البلاد خاصة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره وتدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم عليك باليهود الظالمين وبالنصارى القاشمين، اللهم عليك بالإيرانيين الرافضة الصهويين، اللهم عليك بالحوثيين ومن عاونهم بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم اهزم جندهم، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزمهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر جنود المجاهدين في جنوب المملكة، اللهم انصرهم وثبت أقدامهم وقوي عزائمهم يا رب العالمين. اللهم من أراد شباب الإسلام والمسلمين بسوء فاكفنا شره، اللهم اكفنا شره، اللهم اكفنا شر هذه المنظمة الخبيثة المسمات بداعش. اللهم قد وصلت البيوت، اللهم قد زعزعت الأسر، اللهم قد زرعت الفرقة بين الأبناء وبين والديهم، اللهم فعليك بهم، اللهم رد كيدا في نحورهم، اللهم اكفنا شر بما تشاء يا قوي يا عزيز. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين على المدينين، اللهم اقض الدين على المدينين، اللهم فرج هموم المهمومين، وأزل أحزان المحزونين يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا وصلاتنا وصيامنا، اللهم أعد علينا رمضان أعوام مديدة وأعمار مديدة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.